قل إن صلاة
أنه اشترط أن يحفظ جزء عما فحفظه ونال الهدية. الهدية الأكبر هي إمامته للناس عام 1416، حتى الآن يحبه الناس ونحن نحبه. في ضيافتنا أيها الكرام القارئ الشيخ ياسر بن راشد الدوسري، الأمين العام لجمعية أمير سلطان لتحفيظ القرآن الكريم بالدفاع الجوي وإمام جامع الدخيل بالرياض. حياكم الله شيخ ياسر.
حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوة المشاهدات.
بداية يعني أسعدنا حضورك وهذه المشاركة معنا في البرنامج، ولك حق الضيافة علينا. أنا يمكن أدري أنهم شربوك قهوة برا،
صحيح،
لكن
صحيح
يعني تحملنا.
الله
يخليك وبارك فيك. ارتبط اسم ياسر الدوسري بالقرآن الكريم وبحفظ القرآن وبالإمامة، حتى أصبحت وتعددت الأنشطة للمشاركة في الدعوة الله عز وجل من خلال هذا الباب. يعني من خلال قربك من هذا المجال والمجال الدعوي، كيف تقيم ارتباط الناس بكتاب الله عز وجل في هذا الوقت وحاجتهم لهذا الارتباط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهدى والسداد. ثانيا، لا شك أن المدنية الحديثة بقدر ما أسعدت أتعست، فهي أسعدت الروح، فهي أسعدت الجسد وأتعست الروح. والمتأمل حقيقة في واقعنا المعيش يلحظ أننا كثيرا ما نهتم بالجوانب الحسية المادية المدركة التي نراها أمامنا، لكننا مقصرون كثيرا في الجوانب الغيبية الروحية التي لا نراها. وهذا السبب نتج عنه ضعفنا في كثير من جوانب أمور ديننا، مثل اهتمامنا بالقرآن، اهتمامنا بالصلاة، الاهتمام الروحي الجوهري. وهنا أيضا بالمناسبة يعني تلحظ أن الإسلام أصبحنا نعيشه صورة أكثر مما نعيشه روحا وجوهرا، والجوهر والروح هذه هي المحفز الحقيقي للأعمال وللطاعة وللامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ترى أن هذا الجانب هو الذي أكد الله سبحانه وتعالى عليه كثيرا في القرآن. يعني عندما مثلا ترى أن الله سبحانه وتعالى يقول في استفتح سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يعني قدم أعمال القلوب، قدم الأمور الغيبية على أعمال الجوارح. وهذا في القرآن كثير، الذين يخشون ربهم بالغيب، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. إذن دائما الله سبحانه وتعالى يؤكد على قضية الغيب، لأنه هو الحقيقة، هو المحفز هذا. أيضا في نقطة، لما تتأمل في الرعيل الأول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه ما فضل عليكم كما يقول أحد الصحابة بكثرة صيام صلاة ولا عمل، وإنما بشيء وقر في قلبه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في كلمته الشهيرة، قال لو كشف عني الحجاب أريت الجنة والنار ما زاد ذلك في إيماني شيئا. أخيرا، هو مسألة أنك لما تتأمل أيضا في ديننا ترى أن أكثر أمور ديننا أمور غيبية غير محسوسة، يعني الثواب والعقاب، الجنة والنار، الملائكة، الحياة الأخرى بعد موت الإنسان، ما يقدم الإنسان عليه، الذات الإلهية نفسها سبحانه وتعالى بالنسبة لنا أمر غيبي لا نحسه سبحانه وتعالى، لكننا نحس آياته ودلائله. ولذلك يجب أننا نغذي هذا الجانب اللي هو قضية الإيمان بالغيب في خطابنا وفي وتغذية الروح، لأنها هي المحفز الحقيقي لنرتبط بكلام الله. لأنك إذا ارتبطت وقرأت واستشعرت العالم الغيبي استشعرت الله الذي خلق هذه السماوات، وبالتالي ستستشعر عظمة هذا القرآن الذي بين يديك، لأنك تعلم أنه لا نجاة إلا بقراءة جميل. هذا القرآن
جميل.
وأيضا أنا أؤكد على قضية مهمة جدا، اللي هي قضية يعني أننا في يعني تتضافر جهودنا علماء وطلبة علم ودعاء ودول في تغذية هذا الجانب عند الناس، لأنه هو المحفز كما ذكرت إلى 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 طاعة الله.
جميل، كأنك تقول يعني شيخ ياسر بأن التدبر هو الذي يقود إلى الارتباط الصحيح في مساره. بما أنك عضو في الجمعية السعودية للقرآن الكريم، وأيضا أنت قارئ وتصلي بالناس التراويح وإمامة الصلوات،
نعم،
أهمية التدبر بالنسبة لقارئ وحافظ القرآن، لا يكفي الحفظ لوحده، هذا أكيد
صحيح.
عندما تردفه بالتدبر كيف تكون القراءة وكيف يكون التأمل؟
التدبر لا شك، وعلم التفسير هذا من أعظم العلوم في الأرض. لماذا؟ لأنه ارتبط بأعظم كلام. ولذلك الآن أنت لما ترى الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في بداية كتابه الجامع لأحكام القرآن ذكر حديث، الحديث فيه ما قال لكن معناه صحيح، قال وفي حديث أبي سعيد عند الترمذي قال: وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه
سبحانه.
وقال هو بناء على هذا الكلام، قال إمام القرطبي قال: ولما كان هذا الكتاب اللي هو القرآن، ولما كان هذا الكتاب بهذه المنزلة حيث نزل به أمين السماء على أميل الأرض، عزمت أن أفني فيه عمري وأستفرغ فيه طاقتي. العلماء كلهم العظماء، عظماء الإسلام، ابن تيمية رحمه الله في آخر حياته يعود للقرآن، هو طبعا حياته مع القرآن لكنه لم يفني حياته كما يريد في القرآن، فقال في آخر حياته قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأمضيت عمري في كتاب. ابن عثيمين رحمه الله كان في آخر حياته يقول له: يا شيخ في ماذا نتخصص؟ قال: علم التفسير. وهنا أيضا نكتة علمية، يقول العلماء أنه العلوم تنقسم إلى أقسام، هناك علوم طبخت ونضجت حتى احترقت مثل علم الفقه، وهناك علوم طبخت ونضجت ولم تحترق مثل علم الحديث، وهناك علوم طبخت ولم تنضج ولم تحترق الذي هو
التفسير،
الذي هو علم التفسير. نختم بأربع خطوات بس يسيرة سريعة جدا عن قضية تدبر القرآن. هناك خطوات قبل القراءة، خطوات في القراءة ذاتها، خطوات
لكن قبل أن تذكر هذه الخطوات، هل هي يعني أنت من خلال تجربتك طبقتها ورأيت أنها ناجحة 100%؟ ربما المستمع عندما يأخذ تجربة ربما أفضل له من أن يأخذ كلاما مكتوبا.
والله جربها كثير من أهل القرآن وجربت شيئا يعني جربتها ووجدت أنها نافعة، وقد أخذت هذه الوصايا من بعض علمائنا. قبل القراءة التي هي قضية تعظيم الله، لأن كلما عظمت الله عظمت القرآن، أيضا كذلك لقضية أنك تقرأ القرآن، وهذه نقطة مهمة، تقرأ القرآن عبادة لا عادة، مو بس مجرد أنك تريد ما تنسى حفظك، في أثناء القراءة لقضية الفهم والتدبر التفسير، ويعني أنك تفهم التفسير وتقرأ التفسير لكي تفهم القرآن. نخلص إلى ما بعد القراءة التي هي التطبيق، وهذا هو ميدان التفاضل، ولولا هذا التطبيق لصار يعني لوقع الإنسان في 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 خطر شديد. رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه كما يقول ابن مسعود يقرأه: ألا لعنة الله على الظالمين ويظلم. الشفاء والهدى والبرهان والنور الذي وعد الله سبحانه وتعالى به في هذا القرآن لا يكون إلا بالتطبيق. لو ذهبت إلى طبيب وأخذت منها يعني وأنت مريض وأخذت منه وصفة وقرأت هذه الوصفة، هل تستفيد؟ ما تستفيد. هل لو طب حفظت الوصفة؟ لا تستفيد. طيب فهمت الوصفة؟ لا تستفيد. اشتريت الدواء وضعته بجوارك؟ لا تستفيد. لابد أن تشرب الدواء. كذلك القرآن هو هدى وشفاء إذا طبقته.
جميل.
نعم.
طبعا يجب أن ينعكس الحفظ ثم التدبر على أخلاقيات
صحيح.
المسلم
صحيح.
أيضا ماذا تقول في هذا المحور، انعكاس خلق القرآن على حياتنا وتعاملاتنا؟
هو يعني كما يعني بينت أخي الكريم، هو القرآن عندما نستشعره سنطبق هذا القرآن، ولما نطبق كلام الله سبحانه وتعالى سينعكس على حياتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن كما هو معلوم. ولذلك نجد عندما أخذنا القرآن صورة اهتممنا بالتجويد، اهتممنا بالألفاظ، اهتممنا بالتغني بالقرآن، ثم وقفنا هنا حدث الخلل. لكن هذا كله وسائل، نحن اهتمينا بالوسائل وتركنا الغاية. القرآن لماذا أنزل؟ أنزل للغاية التطبيق، للناس تطبق القرآن، وهذه كلها وسائل، القرآن التجويد والحروف وإتقانها وفهم القرآن، هذه كلها وسائل. لماذا؟ لكي تطبق القرآن. أما لا يطبق الإنسان القرآن له أجر بقراءته، لكنه يقع في خطر شديد أنه لا يطبق كلام الله. وهذا كما ذكرنا كلمة ابن مسعود: رب قارئ للقرآن والقرآن ينعم. والنبي صلى الله عليه وسلم اختصرت أخلاقه كلها كما حديث عائشة رضي الله عنها، كان خلقه القرآن.
جميل. أنتم شيخ ياسر يعني لكم في إمامة المساجد يعني مجال طويل، يعني دور إمام المسجد في تفعيل المسجد ونشاطاته لأفراد الحي وللناس جميعا، هل ما زالت رسالة المسجد موجودة كما كانت؟
هو طبعا لم تكن يعني رسالة المسجد اليوم ليست كما كانت لا شك كما كانت في صدر الإسلام، والعلماء قرروا قاعدة أن الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، فلا يمكن أننا نطبق المسجد كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى المسجد كانت تقاد منها الدولة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اليوم اختلف الحال واختلفت الظروف. لكن هناك جوانب كثيرة، يعني قضية جانب الفتوى، تعليم الناس، إرشادهم، قضاء حوائجهم، تعليمهم في تبصيرهم في أمور دينهم، معالجة قضاياهم، كل هذه تكون في المسجد، الحلقات، التعليم، التوجيه، هذه كلها تكون في المسجد. لكن أنا عندي نقطة مهمة أوجهها بها نفسي وأوجه بها أيضا، يعني أذكر بها إخواني من أمة المساجد والذين فتح الله عليهم وفي العمل في المساجد، أن يتذكر الغايات والأسرار والمقاصد التي من أجلها فرضت صلاة الجماعة. هي فرضت لأبعاد ندرك بعضها وبعضها لا ندركه، يعني صلاة الجماعة، اجتماع الناس، تآلفهم على قلب واحد لتبصرهم، لماذا يجتمعون، يفرض عليهم في كل جمعة وتأتي وتستمع كلام الخطيب، هذه كلها لكي تفهم، يعني كلها جعلت لأسرار يجب أن نحن ندركها كأئمة وكعاملين في المساجد. إذا أدركنا سنتصور حجم المسؤولية التي ألقيت على كاهنة، وبالتالي سينعكس هذا جميل على أدائنا.
حول إمام المسجد، وعندما يكون يصلي خلفه يعني أعداد كبيرة من الناس في رمضان وفي غيره من الشهور، أهمية يعني تجديد النية مع الله عز وجل، وكذلك ربما هناك مسألة عندما يكون الإمام على شهرة واسعة الناس تحبه وتطلبه، هو في المقابل يخشى الظهور ويخشى الشهرة أن تؤثر على نيته وإخلاصه، لكنه مطالب بأن يقابل هؤلاء الناس الذين أحبوه وأن يجلس معهم وأن يخرج إليهم من خلال وسائل إعلامية أو غيرها. تحقيق المعادلة في هذا الموضوع،
هو الحقيقة يعني قضية النية كما تعلم ويعلم الجميع أن أمور الدين خاصة ما يتعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى لا يوجد فيه مناطق رمادية، إما أبيض
أو أسود،
إما أول من تسعر به النار أو ارقى ورتل كما كنت ترتل بالدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والله سبحانه وتعالى لما رتب عظيم الجزاء في حق قارئ القرآن في الدنيا وفي الآخرة عاقبه بعظيم العقاب حينما يخالف، عندما يخالف هذا المنهج ويتنكب الطريق ويخرج من طريقه ذلك. نقطة مهمة ثانية أذكر بها أيضا نفسي، أن الإنسان لا شك أنه يعيش صراع شديد جدا بينه وبين نفسه. الإنسان عندما يتذكر، عندما يقف في محرابه ويقرأ القرآن، سواء المسجد فيه يعني 10 أشخاص أو فيه 10,000، عندما يتذكر بأن الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماواته سبحانه وتعالى يستمع إليك الآن وتتغنى أنت بكلام الله وهيئك الله لتقرأ كلام الله على عباد الله، فإن هذه المنزلة إذا وصلت إليها فإنك ستنسى الدنيا بما فيها وتسمو على الدنيا بما فيها لأنك تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهدى.
اللهم آمين. نحن في ختم هذا اللقاء، وكثير من الناس يقولون بأن الشيخ ياسر الدوسري طبعا يحب الناس ويحب لقاء الناس والناس كذلك يبادلونه هذا الحب، في المقابل ما رأيك بالنقد من أجل النقد؟
النقد يجب قبل أن أنظر أنا في الناقد، يجب أن أنظر في قبل أن أنظر في النقد ذاته، يجب أن أنظر في الناقد وفي خلفيته الثقافية والعلمية وسعة أفقه وفهمه والأدوات التي بنى عليها ذلك النقد، وبذلك أنا سأعلم إن كان خطأ نقده صوابا أو خطأ. جميل. وسأعلم أيضا الفئات والأشخاص الذين يهمني ويعنيني نقدهم. أما استرضاء الناس جميعا فهذا لم يحصل لأحد، حتى رسول الله صلى الله عليه حتى رسول عليهم الصلاة والسلام، وذلك قال الحسن البصري عندما قال له رجل قال إن قوما يتتبعون سقط كلامك ليقعوا فيك، قال لا عليك يا أخي فإني قد أطمعت نفسي برضا الله فطمعت وأطمعتها برضا الناس بالجنة فطمعت وأطمعتها برضا الناس فلم أجد إلى ذلك سبيلا لأني وجدت الناس لا يرضون عن خالقهم فكيف يرضون عن مخلوق مثلهم.
بهذه أختم معك هذا اللقاء وهذه الإطلالة الجميلة والخفيفة، الشيخ ياسر بن راشد الدوسري الأمين العام لجمعية الأمير سلطان لتحفيظ القرآن الكريم بالدفاع الجوي وإمام جامع الدخيل في مدينة الرياض، شكرا لكم شيخ ياسر.
حياكم الله وحيا الله.
بارك الله فيك وشكرا لحضورك ولمشاركتك. مستشاركم أيها الكرام في هذه الحلقة بعد فقرة مذاق الشيف الدكتور أحمد أبو عبات وحساسية الصدر، نستقبل اتصالاتكم إن كنتم تعانون من حساسية الصدر، ثم نعود لنتابع فقرتنا القادمة.
حياكم الله.
أشرقت شمس الزمان فزرنا يوم